الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحكام الصيام عند فصل في أحكام الكفارات، وما زلنا في الكفارة الأولى وهي كفارة الجماع في نهار رمضان. وتوقفنا عند حديث المجامع ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وتوقفنا عند هذا الموضع من الحديث عند قول النبي عليه الصلاة والسلام للمجامع: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وعرفنا أن الأصل هو مراعاة هذا العدد، إلا إذا لم يتيسر أو وجدت مصلحة راجحة. وعرفنا أن أبا حنيفة لم يراعي العدد، وأن جمهور العلماء راعوا العدد كما يدل عليه هذا الحديث: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. وما جاء في بعض الروايات من تقدير ذلك بمقدار معين فإنه مما لم يثبت، والعلماء تنازعوا كم يعطى المسكين الواحد، فمن أهل العلم الذهب إلى أن المسكين الواحد يعطى مدا من الطعام وهو ربع صاع، كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه. والإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى أنه يعطى المسكين الواحد مدا من بر أو نصف صاع من غيره، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إلى أن المسكين الواحد يعطى نصف صاع من البر أو يعطى صاعا من غيره. وكل هذه التقادير ليس عليها مستند صحيح، والإطعام إذا لم يصح فيه تقدير معين فهو محمول على ما يصنع الإنسان بأهله، كما في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فإذا لم يأتي تقديره من حيث الأدلة الشرعية فيجزئ الشخص أن يطعم المسكين الواحد من أوسط ما يطعم أهله من حيث الكمية ومن حيث الكيفية. من حيث الكمية يطعم المسكين مثل ما يطعم أهله من حيث الكمية، ولا ينظر إلى حالة المسكين، فقد يكون المسكين كثير الأكل فيكون من حيث الكمية يحتاج إلى أكثر مما يعطي الشخص أهله، فلا يراعى حال المسكين وإنما ينظر إلى حال الشخص من حيث الكمية كم يطعم أهله، وهكذا من حيث الكيفية أي من حيث نوع الطعام، لا ينظر إلى حال المسكين وإنما ينظر إلى حال نفسه، إلى أوسط ما يطعم أهله كما وكيفا. وهذا كما عرفنا مما يكون في مسألة كفارة اليمين، ويكون في سائر الإطعامات التي لم يأتي الدليل بتقديرها، لم يأتي الدليل ولم تأتي الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بتقدير ذلك، وما جاءت به الأدلة والآثار من التقدير فإنه يؤخذ بذلك. ككفارة الأذى كم قدرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كفارة الأذى في الحج كم يطعم للمساكين؟ ها؟ 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهذا جاء تقديره في الدليل الشرعي، فما جاء تقديره فيؤخذ به، وما لم يأتي تقديره فيرجع في ذلك إلى ما يطعم الإنسان أهله من أوسط ما يطعم أهله. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، في قضية الإطعام عموما نصر مثل هذا القول. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، حرة المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وفي مشروعية الحلف من غير استثناء، وأن للإنسان أن يحلف بما يغلب على ظنه، فإنه أخبر بأنه ما في أحد أفقر من أهل بيته، أي باعتبار ما يغلب على ظنه، ومن حيث الواقع يوجد من هو أفقر منه وحاله مستورة لا يدرى به، لكن حلف بما يغلب على ظنه وما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فوالله ما بين لابتيه، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. ثم قال: أطعمه أهلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحك من حال هذا الرجل. في أول الأمر جاء مكروبا خائفا وجلا ينادي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا أو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله هلكت، يريد المخرج مما حصل منه. وفي آخر الأمر أراد المغنم، أراد المغنم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من حاله. وفي الحديث قال أطعمه أهلك، وظاهر الحديث أن هذا يجزئه في الكفارة، والقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعمه أهلك من باب الصدقة لا من باب الكفارة خلاف الظاهر. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن هذا يجزئه، أنه نعم يجزئه في الكفارة، إذ لو كان لا يجزئه في الكفارة لبين له، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه يجب عليه العتق، فإن لم يستطع الصيام، فإن لم يستطع الإطعام، فلما عجز عن جميع ذلك تبرع من جهة عليه الصلاة والسلام بالإطعام، فأراد أن يصرفه لنفسه، فأذنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا لا يجزئه في الكفارة لبين له ولقال له أطعمه أهلك ولا يجزئك في كفارتك. فلما لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا البيان، فدل ذلك على أن هذا مما يجزئه في الكفارة. وقد يشكل هذا الأمر، وكيف من حيث أن الشخص كيف يصرف نعم كفارته في نفسه، ومعلوم أن الكفارة يصرف الإنسان في غيره، أما أن يصرفها في نفسه فإن هذا مما يشكل. الإنسان لو كان عنده مثلا كفارة يمين، هل يجوز له أن يخرج كفارة اليمين في من يعول، يجعلها في زوجته وفي أولاده ممن يعول، ولا لا يجزئه؟ لا يجزئه، لم لا يجعلها في نفسه وفي من يعول، سواء كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو غدا في أنواع الكفارات. وهكذا ما يتعلق بالزكاة، ما يفرق الإنسان زكاة ماله ويجعلها في نفسه وفي أهله ومن يعول. والفقير قد تجب عليه الزكاة ولا لا تجب؟ قد تجب عليه الزكاة. طيب إذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ وأخبرهم أن الله يفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فالزكاة تؤخذ من الأغنياء، كيف تؤخذ من الفقراء؟ نعم غني في باب النصاب، نعم غني في باب النصاب، وإن كان فقيرا نعم في الباب الآخر، نعم هو من الفقراء ما عنده ما يكفيه ويكفي من يعول، فهو من هذه الحيثية من الفقراء، وفي باب النصاب من الأغنياء، فيجتمع فيه الفقر والغنى باعتبارين، الغنى باعتبار أنه قد ملك النصاب تؤخذ من أغنيائهم، والفقر باعتبار أن ليس عنده ما يكفيه ويكفي من يعود. والشخص تقول عنده نعم بعض عروض التجارات والربح الناتج منها لا يكفي ويكفي من يعول، قد يكون عنده بعض نعم دكان صغير، بقالة صغيرة ما فيها من البضاعة قد بلغ النصاب، لكن الربح الذي يقتات به ما يحصل له به الكفاية، حاجة أكثر من ذلك الربح الذي يناله من تلك التجارة، فهو من الفقراء فتصرف له الزكاة، وهو من الأغنياء باعتبار النصاب تجب عليه الزكاة. طيب الشاهد من هذا أن الشخص لا يخرج زكاة نفسه لنفسه ولأهله ولمن يعود. فهذا مما قد يشكل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك. وهناك من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله عليه وكالعلامة ابن القيم رحمه الله عليه من ذهب إلى التفريق. هناك من أهل العلم من ذهب إلى التفريق بينما إذا كانت النفقة أو الكفارة أخرجها الشخص من ماله وما إذا كانت من مال غيره من متبرع. فإذا كانت الكفارة من متبرع فيجوز أن تصرف في صاحب الكفارة وفي من يعود كما في هذا الحديث. فإن الكفارة جاءت من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تكن من مال المجامع وإنما كانت من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت الكفارة من متبرع فله أن يصرفها أي المتبرع له أن يصرف الكفارة في صاحب الكفارة وفي من يعود كما في هذا الحديث أطعمه أهلك. سواء في ذلك كفارة المجامع في نهار رمضان أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين. وفي مسألة الزكاة فهناك من أهل العلم كالإمام أحمد رحمة الله عليه وشيخ الإسلام والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ذهب إلى أن صاحب الزكاة الفقير إذا دفع زكاة ماله إلى من وكل بأخذ الزكاة وبصرفها فيجوز لمن وكل بذلك أن يأخذها من الفقير وأن يردها عليه ويكون الواجب قد سقط في حقه بالإخراج لأنه أدى الزكاة وأخرجها. ولما كان من الفقراء فلمن أخذ الزكاة أن يرد هذه الزكاة وغيرها إلى ذلك المسكين. فهذا مما أجازه بعض العلماء في هذه المسألة في مسألة الزكاة. لكن إذا تبرع الشخص وأخرج الزكاة عن ذلك المسكين فهل هذا المسكين يصرف الزكاة في نفسه وفي أهله؟ ليس له هذا، لأن الزكاة أداء أمر الله عز وجل بأدائها وبإخراجها، فإنما تخرج إلى غير الأهل والأولاد، فلا يجعل الإنسان في نفسه ولا في أهله ولا في أولاده في قضية الزكاة. لكن أهل العلم قلنا من ذهب إلى هذا المذهب إذا أخذها المتولي بأخذها من جهة ولي أمر المسلمين، فإذا أخذها فقد سقط الزكاة بأدائها من جهة ذلك المسكين لما أداها إلى من وكل بأخذها، فإن الزكاة سقطت وحصل المقصود بمجرد الإعطاء. فإذا ردت إلى المسكين من غير احتيال ما هو باتفاق وتواطؤ، ردت إليه بمفردها أو مع غيرها من المال، فهناك جماعة من أهل العلم من يجيز مثل هذا كما عرفنا كالإمام أحمد وكالعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. وهذا قد يفعله بعض الناس في زكاة الفطر، تؤخذ زكاة الفطر وتجمع عند شخص مثلا ويكون ممن دفع الزكاة بعض المحتاجين دفع زكاة الفطر. فهناك من يقوم بإعطاء ذلك المسكين من ما جمع، سواء من زكاة فطره أو من زكاة فطر غيره. وإن كان هذا الفعل في هذه القضية فيه نظر، نعم هذا الفعل في مثل هذه القضية فيه نظر، فإن كلام من مضى من أهل العلم باعتبار من وكل بأخذها من جهة السلطان، إما من جهة السلطان أو من وكله السلطان بأخذها، فإن إذا وصلت إلى يده فالوجوب سقط، وبعد ذلك سواء أداها أو خسر فيها، أعني السلطان ومن وكل من جهة السلطان، فإن الوجوب يسقط بأدائها إليه. وهو بعد ذلك إن أدى ذلك فقد أدى ما أوجب عليه، أعني السلطان ونائب السلطان، وإن حصل منه تفريط فالإثم عليه والزكاة ساقطة. وهذا لا يكون في مثل هذه القضية، كون زكاة الفطر تدفع عند شخص وهذا الشخص ما هو من أولياء أمور المسلمين، ما هو من أولياء أمور المسلمين ولا وكله ولي أمر المسلمين لذلك، فالظاهر أن المسألة تختلف، وأن في هذه المسألة لا يعطى المسكين من صدقة فطره وإنما يعطى من غيرها. فإن القابض لها هو نعم هو كالوكيل، كالوكيل عن ذلك المسكين، ما هو نعم في مسألة نعم ما تشبه قضية ولي أمر المسلمين أو نائب ولي أمر المسلمين. قال أطعمه أهلك. ومعلوم أن أهل الرجل غالبا لا يبلغ هذا العدد، نعم لا يبلغ هذا العدد وهو 60. ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام هل من أهلك من بلغ هذا المقدار أم دون ذلك. والغالب أن أهل الشخص لا يبلغ مثل هذا المقدار، هذا من حيث الغالب أن الشخص لا يعول مثل هذا المقدار من الناس، هذا من حيث الأمر الغالب، ولم يستفصله النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الكفارة قد تصرف إلى أقل من 60 إذا دعت الحاجة، فإن هذا الرجل كان من أفقر الناس والحاجة لهذه الكفارة شديدة كما أخبر عن نفسه، فكان هذا الأمر أرجح من قضية مراعاة العدد، فقال أطعمه أهلك. تفضل يا إيش عندك؟ كيف؟ كذلك مسألة الزكاة، لا ما أعلم من يجيز ذلك في مسألة الزكوات، وإنما كلام العلماء في قضية الكفارة، أما الزكوات فلا أعلم من يقول مثل هذا القول. في العدد هو قد قلنا يعني هذا إن حمل يحمل على الحاجة الشديدة، يعني يحلف بالله عز وجل ما في أهل بيت أثقل منه، فهو نعم بلغت به الحاجة مبلغا نعم عظيما، مثل هذا قد يقال إذا كان نعم من هذا نعم هذه الصورة أو شبيه هذه الصورة، إذا كانت الحاجة ماسة شديدة. والأصل ما عرفنا مراعاة العدد، هذا هو الأصل. كيف أكثر كفارة نسمع باعتبار ماذا؟ باعتبار ما جاءت به، ما جاء به الدليل هو نص الصاع، باعتبار ما جاء به الدليل فيما يتعلق بالكفارة، أما فيما يتعلق بالزكاة زكاة الفطر نعم عبارة عن صائم. والصاع أكثر من إطعام الشخص لأهله، فإن الشخص لا يطعم أهله مثل هذا المقدار، يعني الفرد الواحد من أهله. يعني الصاع يعني بالبرج كم يبلغ؟ كيلو، نعم، وشيء يسير إلى كيلو، نعم كيلو وعشرين، نعم يبلغ إلى الكيلو والعشرين الجرام. طيب الشخص يطعم أهله هذا المقدار، يطعم أهله مثل هذا المقدار، يعني الواحد. أما الكل يمكن، أما الواحد لا يطعم مثل هذا المقدار، لا هذا المقدار ولا نصف هذا المقدار، لا كيلو ولا نصف كيلو. لو قلنا من الأرز هل يطعم أهله، نعم، نصف كيلو من الأرز أو كيلو من الأرز؟ هذا شيء بعيد. فإذا أخرج الإنسان مثل هذا المقدار فقد أخرج مع زيادة. إذا أخرج نصف الصاع أو أخرج ربع الصاع أخرج مع زيادة. ولو جعل إداما مع ذلك فهذا أبرأ لذمته، أن يجعل هذا من أوسط ما يطعم أهله ويعطي أيضا إداما، يعطي رزا مثلا وإداما من أوسط ما يطعم أهله، فإن هذا أبرأ لذمته. قلت والمرأة المطاوعة في ذلك الرجل على الصحيح، والمرأة المطاوعة في ذلك الرجل على الصحيح، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، فيرون حكم المرأة كحكم الرجل. وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ففرق بين المرأة والرجل ورأى الكفارة على الرجل دون المرأة، احتجاجا بهذا الحديث. والاحتجاج بهذا الحديث ليس بظاهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب على من استفتى ولم يتعرض لغيره، وإنما هذا الرجل ذكر ما حصل له، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في ذلك. والمرأة لم تأتي سائلة، وحالها قد يختلف عن حال الرجل، فقد تكون صائمة وقد لا تكون صائمة، قد تكون المرأة مفطرة طهرت من حيضها أو من نفاسها، فقد تكون صائمة وقد لا تكون، فلم يخض النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها لأنها لم تسأل عن نفسها، وحالها يختلف، نعم قد تكون صائمة وقد لا تكون، وإنما أجاب السائل عن سؤاله، فالمجامع جاء وسأل عن نفسه فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في أحكام الشريعة أن النساء يتبعن الرجال في أحكام الشريعة، إلا ما دل الدليل على أن هذا الحكم مما يختص به الرجال دون النساء، أو مما يختص به النساء دون الرجال، وللأصل أن النساء يتبعن الرجال في أحكام الشريعة. وما يتعلق بهذه المسألة هو من هذا القبيل، لو كانت أحكام النساء في هذا يختلف عن الرجال لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل لو كان أحكام النساء في هذا موافق للرجال لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لا يختلف، هذا مما لا يحتاج إليه لأنه الأصل، نعم هذا هو الأصل، أن الشيء الذي أمر به الرجال فإن النساء تبع، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. وهذه المسألة باقية على الأصل كغيرها من المسائل الكثيرة التي يتجه الخطاب فيها من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرجال ويدخل النساء في ذلك تبعا. والمرأة تشارك الرجل في هذا الأمر في جميع الأحكام، تشارك الرجل في جميع الأحكام، فإذا حصل الجماع. إذا نظرنا إلى حكم الإفطار، هل تشاركه ولا تنفرد عنه؟ تشاركه. وإذا نظرنا إلى وجوب الاغتسال، تشاركه ولا ما تشاركه؟ تشارك في وجوب الاغتسال. وهكذا في سائر الأحكام المتعلقة بمثل هذا الجماع الحاصل بين الرجل وبين المرأة في نهار رمضان. ولو كان هذا الجماع حصل بعد الزواج، أول وطأ بعد الزواج، تشاركه في حصول الإحصان ولا ما تشاركه؟ تشارك في حصول الإحصان، فتشارك في جميع الأحكام. وهذا حكم من جملة الأحكام، والأصل أنها تشارك كما تشارك في غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالجماع. على كل هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، وهذا هو القول الصحيح، أن حكم المرأة كحكم الرجل إلا إذا كانت مكرهة. فإذا كانت مكرهة فلا تشاركه في هذا الحكم. والمعنى بالإكراه، الإكراه الذي الإكراه المعتبر شرعا، الإكراه المعتبر شرعا، كأن يحصل منه هذا الأمر من غير اختيار منها، من غير اختيار منها، فما استطاعت أن تدفعه وأن تبتعد عن ذلك، حصل منه وغلبها على نفسها بالقوة، وما أمكنها أن تدفع عن نفسها، تلزمها الكفار ولا ما تلزمها؟ تلزمها. لكن لو كان الإكراه عبارة عن كلام، وأنه أظهر الهجران لها وأظهر الغضب منها وتكلم عليها بالكلام السيء فوافقت على ما أراد، يلزمها الكفار ولا ما يلزمها؟ يلزمها، فإن هذا لا يدخل في باب الإكراه. وكثير من النساء تقول أكرهت، تقول أكرهت على ذلك، وإذا تأمل الإنسان في الإكراه الذي حصل يكون من هذا القبيل، ما هو الإكراه المعتبر شرعا، أما هذا ما يدخل في الإكراه المعتبر شرعا. قلت المرأة المطوعة في ذلك الرجل على الصحيح، والجماع في الدبر أولى بهذا الحكم من الجماع في الفرج. وهكذا سواء كان في آدمي من ذكر أو أنثى أو في بهيمة، فالحكم لا يفترق، بل هو من باب أولى. فإذا حصل أو إذا وجبت الكفارة في إتيان الرجل لأهله، فمن باب أولى وجوب الكفارة فيما لا يجوز، كالزنا مثلا، إذا حصل الزنا فمن باب أولى أنه أن الكفارة تجب. وهكذا إذا حصل الوطأ فيما لا يشرع كالبهيمة مثلا، فإن الكفارة تجب من باب أولى. وهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم. وخالف في ذلك أبو حنيفة والحنفية في قضية إتيان البهيمة، وأنه إذا حصل هذا فإن الكفارة لا تجب. ومن أفطر بغير الجماع ثم جامع فهو أولى بوجوب الكفارة عليه، ومن أفطر بغير الجماع ثم جامع فهو أولى بوجوب الكفارة عليه. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فذهب إلى أن من أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ثم جامع فإن الكفار لا تجب عليه. وما قاله جمهور العلماء هو القول الصحيح، فإن الذي أكل أو شرب ازداد إثما وازداد تقوية على المعصية، إذا أكل أو شرب ثم جامع فهذا ازداد إثما، وزيادة الإثم توجب التخفيف أو زيادة العقوبة على أقل، أو زيادة العقوبة الذي يزداد إهمال تزداد عقوبته ولا يحصل له التخفيف، تزداد عقوبته. فأقل ما يقال أن العقوبة متساوية، أما أن يحصل له التخفيف فهذا ما لا يستقيم. فالذي أكل وشرب زاده إثما وزاده معصية، فإذا جام بعد ذلك فالكفارة في حقه أوكد وأوكد وأوجب من غيره. ولأن هذا الأمر قد يدعو باب، قد يفتح باب الاحتياد، إن الشخص لا يعجزه أن يأكل حبة ثم يحصل له الجماع، أن يفطر بأي نوع من أنواع المفطرات ولو الشيء اليسير، ويحصل له ويجامي بعد ذلك من أجل إسقاط الكفارة. ولو كان هذا مما تسقط به الكفارة لن فتح باب الاحتيال من جهة الناس، وكان من أراد أن يجامع وينجو من الكفارة يبدأ بالإفطار بحبة أو بلقمة أو بشيء من الماء أو غير ذلك من أنواع المفطرات. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من شهر العمدة: ولأن الكفارة إنما وجبت لمن تهك من حرمة الزمان بالجماع فيه، ومن أكل ثم جامع أو جامع ثانية بعد أولى فهو أشد انتهاك للحرمة، أو جامع ثانية بعد أولى، يعني لو أن شخصا جامع في أول النهار ثم كفر بعتق رقبة مثلا، جامع في أول النهار ثم أعتق رقبة ثم جامع في وسط النهار، تجب عليه الكفارة مرة أخرى ولا ما تجب؟ ها؟ تجب عليه. نعم، في قول من مضى من أهل العلم ومنهم من لا ينقل الخلاف فيها، فعلى كل القول المعروف عن من مضى من أهل العلم هو وجوب الكفارة مرة أخرى. نعم، ها؟ إذا لم يكفر معلش معلش، لكن إذا لم يكفر جامع في أول النهار ولم يكفر ثم جامع في وسط النهار ولم يكفر، كم تجب عليه الكفارات؟ كفارة واحدة. وشأن الكفارات كشأن الحدود، شأن الكفارات كشأن الحدود، والحدود كما هو معلوم كفارات. فلو أن شخصا شرب الخمر في المرة الأولى ولم يقم عليه الحد، ثم شرب الخمر في المرة الثانية وشهد عليه الشهود للأمرين أنه شرب في المرة الأولى وشرب في المرة الثانية، كم يقام عليه من الحد؟ حد واحد، يقام عليه حد واحد، سواء في شرب الخمر أو في الزنا أو غير ذلك من أنواع الحدود. ولو شرب الخمر ثم أقيم عليه الحد ثم شربه مرة أخرى يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ يقام عليه الحد. فشأن الكفارات كشأن الحدود. ولو جامع في أكثر من يوم، جامع في اليوم الأول ولم يكفر، وجامع في اليوم الثاني ولم يكفر، وجامع في اليوم الثالث ولم يكفر، كم تجب عليه؟ ها، ثلاث كفارات. نعم، وإن لم يكفر فكل يوم له حكم مستقل. نعم، كل يوم له حكم مستقل، ولو حصل في أكثر من يوم. وإن كان هناك من أهل العلم من لم يفرق بين اليوم وبين الأيام وفصل التفصيل سابق، والذي يعني أكثر العلماء هو التفريق وهو الصحيح، فكل يوم له حكم مستقل. فإذا حصل الجماع في أكثر من يوم كفر قبل ذلك أو لم يكفر فتتعدد عليه الكفارات. قال: ومن أكل ثم جامع أو جامع ثانية بعد أولى فهو أشد انتهاكا للحرمة وأعظم في الإسراء على الله، وربما اتخذ هذا حيلة إلى إسقاط الكفارة. انتهى. قلت: ولم يأتي بتحديد مقدار الإطعام حديث صحيح، فيجزي أن يطعمهم من أوسط ما يطعم أهله. هذا ما يتعلق بالكفارة الأولى. نعم، تفضل. بعد ما حصل وتم، ها؟ لا، إذا نعم إذا استطاعت أن تدفعه، إذا استطاع أن تدفعه فاستمرت ورضيت فتلزمه الكفارة. يقول السائل: امرأة كانت حامل وتركت صيام رمضان وماتت بعد رمضان، ها حاملة، فهل يقضى عنها؟ إذا أفطرت بسبب الحمل في رمضان وماتت بعد رمضان مباشرة، بحيث أنها ما أدركت وقتا تستطيع فيه القضاء، فليس عليها شيء وليس على أولياها شيء. وأما إذا أفطرت من أجل الحمل مثلا ثم زال العذر بعد رمضان وأمكنها القضاء ففرطت ولم تقضي ثم ماتت، فيطعم عنها بسبب تفريطها في ترك القضاء وقد تمكنت منه. فإن فرطت في القضاء وقد تمكنت منه فيطعم عنها، وإن لم تفرط في القضاء استمر عليها العذر إلى أن ماتت فلا يطعم عنها ولا يصم عنها وهي معذورة. يقول: إذا حصل الإكراه في حق المرأة فهل يلزمها قضاء ذلك اليوم الذي أكرهت فيه، علما بأن الكفارة تسقط عنها بالإكراه ولا تطلب بأكل ولا شرب لتقضي؟ الصحيح في ذلك ما مضى معنا، وهو أن الإكراه من الأعذار، فمن أكل أو شرب مكرها أو حصل الجماع عن طريق الإكراه فلا يحصل الإفطار بذلك، والمكره معذور شرعا فلا يحصل لها الإفطار بذلك، نعم لا تعد مفطرة بذلك. نعم هذا الذي يظهر في مسألة الإكراه، وإن كان حول نعم حول نزاع بين العلماء، لكن هذا الذي يظهر. إلى هنا.